الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ففي درسنا السابق تكلمنا عن قواعد مهمة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وذكرنا من هذه القواعد القاعدة الأولى، وهي أن مذهب أهل السنة والجماعة لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة على هذا الأمر مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالت هناك بعض الفرق الضالة على أقوال عدة، فما هي الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات على المشهور؟ نعم،
الجهمية نفت الأسماء والصفات.
أنا أسألك عن الفرق الجهمية. طيب، الثانية
أشاعرة،
والثالثة المعتزلة. عندك ما هو مذهب الجهمية في الأسماء والصفات؟ أحسن، قالوا لو وصفنا الله سبحانه وتعالى بصفة من الصفات لاستلزم ذلك أن يكون تشبيها له بالمخلوقات. الجهمية أتباع من؟ واصل الجهمية من هم؟ الجهم المصرف أمثلة. ما هي قاعدتهم في الأسماء والصفات؟ نعم، من هم؟ لم تجد. نعم، أحسن، يتون الأسماء وينفون الصفات، وهم أتباع من يا خليفة؟ نعم نعم نعم، لا تلقن. أتباع من؟ نعم، أحسن، هم أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. ولماذا سموا بالمعتزلة؟ لك يا يحيى، إذا ما شئت أن تحيا وتسلم فتنة المحيا فزر يحيى تجد يحيى لدين الله قد أحيا. ها؟ ما يطره إلا أهل اليمن. نعم، قصد الشاعر بهذين البيتين أن يبين أنه يلزم الرجل إذا أراد أن يسلم من فتنة المحيا وأن ينال الأجر أن يزور قبر يحيى بن حمزة الشيعي، وهو إمام للمعتزلة والشيعة في عصره. فرد أحد الملاعي حفظه الله ببيتين على هذا الشاعر وقال: إذا ما شئت أن تحيا وتسلم فتنة المحيا فلا ترحل إلى يحيى فيحيى مات ما أحيا، معنى مات ولا أحيا شيئا. طيب يا يحيى، لماذا سمى المعتزلة بالمعتزلة؟ سمى بالمعتزلة لماذا؟ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. أحسن، وبعض أهل العلم يقول بأنهم سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. وما هو مذهب الأشاعرة في باب الأسماء والصفات؟ نعم،
مذهب الأشاعرة يثبتون سبعة صفات وينفون الباقي، ومنهم فرقة أخرى تثبت 20 صفة.
لم تجبني إجابة مرغوبة. يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات وما دونها ينفونها يؤولونها. أحسن، يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات لله سبحانه وتعالى وما دون ذلك من الصفات فإنهم يؤولون عندك. والأشعرية أتباع من؟ أتباع أبي الحسن البصري الأشعري، واسمه ليس أبي الحسن على الصحيح، واسمه علي بن إسماعيل الأشعري، وهو بصري لأنه من أهل البصرة، وإلا في الحقيقة فأصله من أهل اليمن من الأشاعرة اليمنيين، لأن نسبه يتصل بأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس. وعلى ذلك فالأشاعرة هم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل البصري الأشعري عليه رحمة الله. عندك يا أخي، وهل بقي أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري على مذهب الأشاعرة أم أنه رفضه؟ أحسنت، رفضه ورد عليهم في كتاب الإبانة في أصول الديانة. وكان في بداية أمره تلميذا لأبي علي الجبائي وهو شيخ المعتزلة، فترك المعتزلة ورد على المعتزلة، ثم كانت له الفرقة المسماة بالأشاعرة، ثم لما رأى أنه على باطل رحمه الله تراجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ورد على الفرقتين الضالتين على المعتزلة وعلى الأشاعرة. وهل أهل السنة والجماعة يحذرون من أهل البدع أم لا يحذرون؟ وهل هذه الفرق الثلاث الذي أشرنا إليها آنفا من الفرق الضالة؟ نعم، أهل السنة والجماعة يحذرون من هذه الفرق الضالة. ولهذا ذكر الإمام جلال الدين ابن عبد الرحمن السيوطي في كتابه صون المنطق عن الإمام أحمد أن طالبا سأله عن أهل الكلام وهم المعتزلة، فقال رحمه الله: لا تجالسهم ولا تأخذ منهم، لا تجالسهم ولا تأخذ منهم. وكذلك عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كان يقول: صاحب البدعة في وجهه غبار، وإن دهن في اليوم 30 مرة. ثم انشد وقال: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه، ثم قيده بقيد لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. عندك يا خالد، ما هي الصفات السبع التي اثبتتها الاشاعره؟ وإرادة. حي عليم قدير والكلام له، إرادة وثبات السمع والبصر. هذا هو الذي عليه الأشاعرة. ومنهم من غال ومدد وجعل من هذه السبع 20 صفة، فقال حي من صفته الوجود ومن صفته البقاء، وهكذا فجعل من ذلك اشتقاقات متعددة. وكما قلنا بأن هذه الفرق ضالة ومخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. تفضل.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
شرع المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل في ذكر بعض الأدلة الواردة في كتاب السنة والتي اشتملت على بعض الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، فقال: وقد دخل في هذه الجملة، أي في جملة ما سبق، وهو قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فأراد أن يبين أن الصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى قد جمعت بين النفي والإثبات، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في غير ما آية. ولهذا ذكر رحمه الله وقال: ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، أي أن سورة الإخلاص اشتملت على بعض الصفات التي جمعت بين النفي والإثبات، وسميت بسورة الإخلاص لأنها اشتملت على التوحيد الخالص. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو أثبت الوحدانية لذاته سبحانه وتعالى، ونفى الشريك، ونفى أن يكون عاجزا أو أن يكون محتاجا لخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا فسميت بسورة الإخلاص لأنها اشتملت على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ثم قال: التي تعدل ثلث القرآن. قيل لها بأنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد، وإلى أحكام وهي مسماه الأحكام الفقهية، وإلى قصص. قد جاء ذكر الثلث لهذه السورة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن، وأشار إلى قل هو الله أحد. قد بينا أن المقصود أنها تشتمل على ثلث القرآن لأنها اشتملت على التوحيد، لأنها اشتملت على التوحيد، والقرآن وردت فيه الآيات على ثلاثة أقسام كما أسلفنا القول: إما أن تتكلم عن الفقه وهي الأحكام التشريعية كالطهارة والصلاة والزكاة والحج وما أشبه ذلك، وإما أن تتكلم عن التوحيد في قوله تعالى قل هو الله أحد، وإما أن تتكلم هذه الآيات القرآنية على القصص وما ذكره الله سبحانه وتعالى للأمم السالفة. حيث يقول: قل هو الله أحد، أي المألوف الواحد الأحد الذي لا نظير له. الله الصمد، أي السيد الذي كمل سؤدده وعظمته، وهو الذي يكون صامدا لحاجة البشر، فالبشر في حاجته وهو ليس في حاجة البشر. لم يلد ولم يولد، أي لا ولد له ولا والد، وهذا رد على اليهود لأنهم قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى لأنهم قالوا المسيح ابن الله، ورد على مشركي العرب لأنهم ادعوا أن هذه الأصنام بنات لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ وليس له نظير وليس له شريك. ولهذا فقد اشتملت هذه الآية على الإثبات، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فهل أثبت الوحدانية لله عز وجل؟ الجواب نعم. واشتملت أيضا على النفي، وهذا يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. فإذا قال لك قائل: القرآن الكريم في باب الصفات اشتمل على النفي والإثبات، فما هو مثال ذلك؟ نعم، فأين النفي؟
النفي عدم الشفاء، ليس كمثله شيء،
عدم المثلية.
والإثبات قوله سبحانه وتعالى:
إذن الإثبات هو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، والنفي هو نفي العجز والنقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا يستلزم عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت صفة كمال أن تثبت له أنت، أو أن تنفي له أنت صفة النقص. فصفة الكمال مثلا العدل، ماذا يلزم عليك أن تنفي عنه سبحانه وتعالى؟ الظلم. وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى القهر، فماذا تنفي عنه؟ العجز. وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى القوة، بالقوة المتين، فماذا تنفي عنه؟ الضعف. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقوله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وهو يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أبي أي آية هي أعظم، فقال له أبي: الله ورسوله أعلم. فردد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 3 مرات أو مرارا، فقال له أبي: آية الكرسي، أي هي أعظم آية في كتاب الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليحنك العلم أبا المنذر. فهذه كنيته رضي الله عنه. وسبب أن هذه الآية هي أعظم آية لأنها اشتملت على مكانة ربنا سبحانه وتعالى، وعلى علوه، وعلى عظمته، وعلى وحدانيته، وعلى إحاطته بكل الأشياء. بل مرجع الصفات ترجع إلى حقيقة هذه العظيمة. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهنا الحي إثبات أم لا؟ ماذا يستلزم؟ نفي الموت. القيوم بمعنى القائم بذاته والمقيم على غيره. فالله سبحانه وتعالى قائم بذاته، بمعنى لا يحتاج منا أو من البشر أو من المخلوقات أن يقوموا بخدمته. والمقيم على غيره بمعنى أنه هو الذي يتولى عباده ويتولى كل شيء، لأن الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا بمعنى المعاش أو المقدم عن النوم. له ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى له ما في السماوات وله ما في الأرض، وهو تحت حكمته سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده؟ الشافع هو الذي يكون واسطة للخير من أجل الغير. فأنت إذا شفعت فمعناه أنك واسطة من أجل خير لأجل الغير. فلا يمكن لأحد أن يشفع لأحد أو أن تقبل هذه الشفاعة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. وهذه التي وردت من الصفات في الآية كلها تدل على كماله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بمعنى يعلم ما هو قد كان وما سيكون سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه. وهنا أثبت صفة الإحاطة بمن؟ لله سبحانه وتعالى. ويستلزم من الإحاطة أن الله سبحانه وتعالى عليم، وأنه حكيم، وأنه خبير، لأنك إذا أحط بشيء ما فإنك لا تحيط إلا بعلم. كما قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان وعن الهدهد: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين، أي بعيد. فالإحاطة يستلزم منها العلم، ويستلزم من العلم وجود الخبرة. فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء مع هذه الخبرة التي أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله وهو الحكيم الخبير. قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. بمعنى أن الكرسي وهو العرش، الكرسي وهو عرش الرحمن، وسع السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض لا تساوي شيئا بالنسبة للكرسي وهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، بمعنى لا يشق عليه ولا يثقله أن يحفظ السماوات والأرض بما فيهن، وهو العلي العظيم. وهذه فيها صفتان: الصفة الأولى صفة العلو، وهو العلو المطلق، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علو الذات، فالله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق سماواته وأرضه، فهل هذا يدل على أنه عالم بذاته أم لا؟ الجواب نعم. والقسم الثاني علو القدر، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى قد كمل في أسمائه وصفاته، فهي صفات كمال، وأسماؤه أسماء بالغة الحسن لا عيب ولا نقص فيها. والقسم الثالث علو القهر، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء، فعلو القهر هو غلبته على كل شيء سبحانه وتعالى. ومذهب الأشاعرة، وكما قلنا لكم سابقا، أتباع أبي الحسن البصري الأشعري واسمه علي بن إسماعيل، قالوا بأن العلو الذي لله سبحانه وتعالى ليس بأن يطلق على هذه الأمور الثلاثة، ولكن أولوه بالمجاز، بمعنى أنه تعالى أي تعاظم وتبارك، أما أنه يعلو بذاته فلا. وأما بالنسبة للجهمية فإنهم قالوا لا يجوز أن نقول بأن الله عالم، فليس من صفاته العلو، لأن العبد أيضا يعلو على غيره من الناس. وأما المعتزلة فقالوا من صفات الله سبحانه وتعالى العلو بلا علو، العلو بلا علو، وهذا يدل على أنه أيضا أفاد النفي. وبعضهم قال هو علو بذاته، علو بذاته لا يخوض فيه أحد. والصحيح أن العلو يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. قال وهو العلي العظيم، العظيم هو صاحب العظمة بمعنى الكبرياء والمكانة العليا التي لا تشابه مكانة المخلوقين البتة. تفضل. في المسألة خلاف نوضحها إن شاء الله فيما بعد، لكن الراجح أن الكرسي هو العرش. تفضل.
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
هذه الآية فيها صفتان لله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى الإحاطة، وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بمعنى أنه أحاط بكل شيء، أنه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. والإحاطة نوعان: زمنية، وهذا في قوله تعالى الأول والآخر، فهل الأول يدل على الزمان؟ جواب نعم، فإنك لو قلت جاء الأول ثم جاء الثاني لدل هذا على زمان المضي. فقوله الأول والآخر هو النوع الأول من أنواع الإحاطة، وهو المسمى بالإحاطة الزمنية. والنوع الثاني إحاطة مكانية، وهذا يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى والظاهر والباطن، لأن المقصود بالظاهر بمعنى أنه فوق عباده. فهل هذا مكان أم لا؟ مكان، وفوق العباد بمعنى فوق سماواته أي على عرشه سبحانه وتعالى. والباطن يدل على المكان، لأن الله سبحانه وتعالى باطن بمعنى لا يرى مكانه، فلا يستطيع الرجل أن يقول الله سبحانه وتعالى جالس على طرف الكرسي، على طرف الكرسي. ولا يجوز أن يقول قائل هو من الجهة اليمنى على عرشه، فهذا مكان، لكن تحديد المكان في باب الإحاطة لا يعلمه أحد. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك على ما ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والصفة الثانية وهي مأخوذة من قوله تعالى وهو باب الإحاطة لا يعلمه أحد. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ذلك على ما ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. والصفة الثانية وهي مأخوذة من قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، ففي ذلك صفة العلم، وهي صفة ذاتية. نعم. الثانية، الصفة الأولى الإحاطة، وتنقسم إلى نوعين، إلى زمانية وإلى مكانية. الصفة الثانية صفة العلم، وهذا مأخوذ من قوله وهو بكل شيء عليم. عندك يا معمر الأشاعرة أول العلم أم نفوا العلم؟ سلم. عندك يا أبا محمد المعتزلة أثبتوا العلم أم نفوا العلم؟ نفوا العلم، وبعضهم قال هو علم علم بلا علم، وآخرون قالوا بأنه علم بذاته. سلم. والجهمية يا سعيد أنت؟ نعم. الجهمية ما هو مذهبهم في العلم؟ نفوا العلم، لم يثبتوا العلم البتة. تفضل.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت،
هذه الآية فيها صفة الحياة الكاملة لله عز وجل، فقوله الحي إثبات، وقوله الذي لا يموت نفي، نفي لماذا؟ للموت. فهل هذه الآية جمعت بين الإثبات والنفي أم لا؟ نعم يا يحيى، ما هو الفرق بين الإثبات والنفي؟ وإثبات الكمال الذي يستلزم منه عدم العيب وعدم النقص. طيب، وما هو النفي؟ نفي النقص والعيب عن صفات الله سبحانه وتعالى. عندك إسماعيل اسمه؟ عندك يا إسماعيل، بالنسبة لمذهب الأشاعرة في صفة الحياة نفوا أم أولوا؟ سمع أثبتوا. وماذا قال القائل الذي جمع الصفات لله سبحانه وتعالى؟ نعم نعم، عند من؟ ها، حي عليم قدير والكلام له وكذاك السمع بصره. طيب، بالنسبة للأشاعر الذين جعلوا الصفات لله عز وجل 20 صفة، من أين أخذوا هذه 20؟ من الصفات السبع. سمع. تفضل.
وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير.
وقوله وهو العليم الحكيم إثبات صفة الحكمة لله سبحانه وتعالى. وللحكيم معان 3، الأول من يضع الشيء في موضعه، فهل الله سبحانه وتعالى وضع السماوات في موضعها والأرض في موضعها اللائق والخلافة لآدم في موضعه وخاتم النبيين محمد في موضعه أم لا؟ فهل هذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى؟ فالحكيم هو من يضع الشيء في موضعه، وهذا هو المعنى الأول للحكيم. المعنى الثاني بمعنى الحاكم، الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فهل الحكيم صيغة مبالغة بمعنى فعيل أم لا؟ أي أنه يتولى الحكم في كل شيء، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وهذا هو المعنى الثاني للحكيم. والمعنى الثالث هو المتقن، المتقن المحكم للأشياء. فالله سبحانه وتعالى خلقك، وماذا قال؟ الذي خلقك فسواك فعدلك، فهل أحكم أم ما أحكم؟ وقال وهو أحكم الحاكمين. وأيضا أن الله عز وجل ما وضع التشريع إلا وأحكمه، ليبين للأمة أن التشريع السماوي إنما جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح. فهل هذا يدل على إتقانه سبحانه وتعالى؟ جواب نعم، يدل على إتقانه جل وعلا. وقوله وهو الحكيم الخبير فيه إثبات صفة الخبرة التي هي من الإحاطة، فهي تتضمن قوله تعالى وأحاط بكل شيء علما. وما هو مذهب الجهمية يا خليفة في صفة الخبرة لله سبحانه وتعالى؟ طيب عندك النفي. وما هو مذهب المعتزلة عندك يا خالد؟ أنت جعلت المعتزلة مؤولة. هل المعتزلة مؤولة؟ ها؟ المعتزلة ماذا؟ الأشاعرة محرفون والتأويل هو التحريف، لكن نقول معطلة. هكذا إذن المعتزلة ما هو مذهبهم في صفة الخبرة؟ النفي. ومنهم من قال خبرة بذاته، ومنهم من قال خبير بلا خبرة. فهل يصلح أن نقول كريم بلا كرم؟ فإذا قلت أنا كريم بلا كرم فمعناه أنه ليس بكريم، فمعناه أنه ليس بكريم. ولهذا لما سئل أبو حنيفة كما ذكر هذا الإمام جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي في صون المنطق، سئل أبو حنيفة عليه رحمة الله عن عمرو بن حبيب لما أتى بهذه الأقوال عليم بلا علم خبير بلا خبرة، فقال عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، لقد أتى بشيء ما أتى به السلف. وسئل أبو المظفر عن ذلك فقال لعنة الله على عمرو بن حبيب، أنه يعتبر من المشايخ الكبار المستجلة وممن أثار بينوه بمن أرد.
ثم قال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها.
أنت قلت وقوله، أين هذا عندك مكتوب؟ أنت الآن تقرأ كلاما جاء بالسند، فلا تجد في ما جاء بالسند، وإلا فأهل العلم يجعلون هذا من الوهم. تفضل. وعنده
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الآية الأولى يعلم ما يلج في الأرض فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وقال وهو بكل شيء عليم. وقوله يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل في باطن الأرض. فماذا يدخل في باطن الأرض؟ يدخل الجذع وهو جذع الأشجار، ويدخل الماء إذا نزل من السماء، ويدخل أيضا في الأرض الهوام التي تسكن تحت الأرض وما أشبه ذلك. فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من ذلك، لأنه يستلزم من العلم الكمال، ويستلزم من الكمال ألا يخفى على الله شيء، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام، أي وأيضا يعلم صوركم في الأرحام وهو الذي أوجد هذه الصور في أرحام أمهاتكم وما يخرج منها أي ما يخرج من الأرض، فيخرج من الأرض النبات ويخرج منها الماء ويخرج منها الكنوز ويخرج أيضا المعادن والنفط كما هو الحال في العصر الحديث وما أشبه ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء القطر والملائكة، وينزل من السماء أيضا العذاب على من يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى، وما يعرج فيها. في ذلك أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعرج، بمعنى يصعد، ويصعد إلى السماء الملائكة. وهذه الآية تدل على صفتين: الصفة الأولى العلم كما سبق، والصفة الثانية الإحاطة، لأنه طالما والله سبحانه وتعالى يعلم ما يدخل في الأرض ويعلم ما يخرج من الأرض ويعلم ما ينزل من السماء ويعلم ما يصعد إلى السماء، فهذا يدل على أنه أحاط بكل شيء علم سبحانه وتعالى. وأما قوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهذا إشارة إلى حديث ابن عمر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، هذا الأول، وينزل الغيب، هذا الثاني، ويعلم ما في الأرحام، وهذا الثالث، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومفاتيح الغيب تطلق عند أهل السنة والجماعة على شيئين اثنين: تطلق على معنى الخزائن، بمعنى أن الرجل لا يعرف خزائن الغيب، لأن الغيب صفة ذاتية من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ذلك إلا الله، كما قال في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من ادعى معرفة علم من هذه المفاتيح الخمس فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه نادى الله عز وجل في حقه وادعى أنه شريك لله في معرفة الغيب، ولهذا سبحانه وتعالى جعل هذا من الغيب. وهذا هو التعريف الأول بقوله مفاتيح الغيب بمعنى الخزائن. الثاني: مفاتيح الغيب هو ما يتوصل بها إلى معرفة ما غاب عن المخلوقات، وكما تعلمون أنه قد غاب عن المخلوقات أمور كثيرة لا يعلمها ملك مقرب ولا رسول ولا نبي، ولا يعلم ذلك ولي، لأن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله عز وجل قد يطلع الملائكة بشيء من الغيب، وذلك في باب القضاء والقدر. فإنه لا بأس أن يقول الرجل بأن الملائكة تعلم شيئا مما قضى الله سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة: جاءه رجال وسألوه عن إتيان الكهان، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ربما يقولون القول ويكون حقا، فقال: إنما هي كلمة يحكم الله سبحانه وتعالى، أو قال يقضي بها، فتسمعها الملائكة فتتحدث بذلك في الملأ فيسمع الجن فيأخذ هذه الكلمة ويؤتي بها إلى الكاهن فيزيد عليها الكاهن ويخلق 100 كذبة. هذا يدل على أن الجان قد يسترقون السمع وذلك من علم الغيب، ولكن ما أخذوا إلا شيئا هو من غير هذه الخمس، أما هذه الخمس فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا يتعلق بالقضاء أو بالقدر الإرادي الأزلي الذي لا يتغير والذي لا بد وأن يقع. فقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو بيان لهذه المفاتيح التي بيناها في حديث ابن عمر السابق. ويعلم ما في البر أي اليابسة والبحر أي الماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بمعنى أن أي ورقة تسقط من الشجرة إلا وقد علم الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا تسقط إلا وذلك قد قدر لها بالسقوط، ولا حبة في ظلمات الأرض، بمعنى ولا ذرة أو ولا حبة من حنطة أو ولا حبة من أي الحبوب سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة أم غير مأكولة، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. ولا رطب ولا يابس كذلك، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان طريا وما كان يابسا، ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية عدة صفات، الصفة الأولى التي تؤخذ منها صفة الغيب، وهذا خاص بالله عز وجل، وذلك عند قوله وعنده مفاتيح الغيب. الصفة الثانية صفة العلم، وهذا من قوله لا يعلمها إلا هو وما بعد ذلك. الثالثة صفة الإحاطة، وذلك أن الله عز وجل يعلم كل شيء، فهو يعلم ما في البحر ويعلم ما في البر ويعلم الورقة التي تسقط ويعلم ما على هذه الأرض اليابسة ويعلم ما كان طريا ويعلم ما كان يابسا، وهذا يدل على إحاطته سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة صفة القدرة، فالله عز وجل عنده قدرة، وهذه القدرة تؤخذ من قوله وعنده مفاتيح الغيب، وتؤخذ أيضا كذلك ولا رطب ولا يابس، بمعنى إلا ويعلم أي عنده قدرة فاقة المتصور. والصفة الخامسة صفة الكتابة في اللوح المحفوظ، أي أن الله عز وجل من صفاته أنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء سيحصل إلى أن تقوم الساعة وما بعدها إلى أن يدخل الخلق إلى الجنة. وأما قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ففي ذلك أيضا صفتان، صفة العلم وصفة القدرة. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي يعلم ما تحمل وما تضع. والقدرة أنه قادر على أن يجعل هذه المرأة تضع أو هذه الحامل تضع، وعنده قدرة تجعل هذا الشيء يحمل سواء كان من الآدميين أو من غير الآدميين. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذه 3 صفات، صفة العلم لتعلموا، صفة القدرة أن الله على كل شيء قدير، صفة الإحاطة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا شك أن هذه الصفات تعلمون ما موقف أهل السنة والجماعة منها، وتعلمون ما موقف الجهمية، وتعلمون ما موقف المعتزلة، وتعلمون ما موقف الأشاعرة، وذلك لأن وضحنا قاعدة، فإنه لا يمكن كلما نقرأ آية فيها الصفات نقول قالت الجهمية، لأن هذا لم قاعدة معينة، كذلك المعتزلة، اللهم يتفاوت الأمر عند المعتزلة وعند الأشاعرة من حيث التأويل الذي ربما أذكره في المناسبة التي يحتاج إليها الشرع. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في ذلك 3 صفات، أولا أثبت سبحانه وتعالى صفة الرزق، أثبت صفة الرزق لمن؟ للمخلوقات. والرزق ينقسم إلى قسمين، إلى رزق يستمر في الدنيا والآخرة، وإلى رزق ينقطع ويكون مع جميع المخلوقات. الرزق المستمر في الدنيا والآخرة هو رزق الإيمان. هل الإيمان يستمر في الدنيا عند المؤمن؟ يستمر حتى يموت. وفي الآخرة هل إذا دخل الجنة، هل إذا جاء يوم العرض وما بعده وجاء البعث وما بعده، هل ينفعه ذلك الإيمان إلى أن يدخل الجنة؟ يدخل. إذن يستمر في الدنيا والآخرة، فهذا رزق ماذا؟ رزق الإيمان. وهو أيضا كذلك رزق العلم، فكذلك العلم يستمر، يستمر مع الرجل في الدنيا ويستمر مع الرجل في الآخرة. فأما الدنيا فمعلوم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا رزق يستمر معه حتى يموت، فإذا ما ترحم عليه. وفي الآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس، فدرجاته في الجنة مرتفعة، فالعلم ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، وذلك إذا عمل به كما سبق، إذا عمل به. والرزق الثاني وهو الرزق المنقطع، وهذا عبارة عن الأشياء الثانية من الأموال والتجارات، فإنها إذا كانت معك اليوم ربما تنقطع عنك غدا، وإذا كانت معك غدا فهي تنقطع عليك بعد غد، وإذا مت انقطع مالك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إليه إلا من ثلاث. فعلى هذا فيبين هذا الأمر على أن الرزق رزقان، رزق مستمر ورزق منقطع. والصفة الثانية مأخوذة من قوله تعالى بالقوة، فهل من صفات الله القوة؟ إذن نعم، من صفات الله عز وجل القوة، والتي هي قوة ذاتية وفعلية، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. فالصفة الذاتية كالسمع والبصر وكالعلم، هل هذه ذاتية أم لا؟ والفعلية كالاستواء وكالكلام وكالمجيء وكالإتيان، فهذه صفات لله عز وجل. لكن هل هي فعلية؟ الجواب فعلية، يفعلها الله سبحانه وتعالى متى ما شاء، لأن الله عز وجل لو قلنا الصفة ذاتية بمعنى متعلقة بذاته، وإذا قلنا فعلية يفعلها متى ما شاء سبحانه وتعالى ولا يجال على ذلك. وما من صفة ذاتية فعلية، وما من صفة ذاتية أو فعلية إلا وهي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة، القاعدة عند أهل السنة والجماعة، القول في الصفات كالقول في الذات، لأنك لو أثبتت العلم لله لتلزم منك أن تثبت أن لك ربا وأن لك إلها. فالقول في الصفات كالقول في الذات، والصفة قد تكون ذاتية وتكون ماذا؟ فعلية. وعلى سبيل المثال الكلام، هل الله متكلم؟ متكلم؟ إذن هذه ذاتية. وهل يتكلم متى شاء؟ إذن فعلية، ذاتية وفعلية. وأيضا كذلك في حقيقة الصفات من حيث هي إما أن تكون الصفات ثبوتية إيجابية، وإما أن تكون سلبية. فأما الصفات الثبوتية الإيجابية فيلزم أن تثبتها لله سبحانه وتعالى، وأما السلبية فلا. فأنت تثبت لله عز وجل السمع والبصر والرحمة والمغفرة، فهذا يعتبر من الصفات الثبوتية، أي أنها ثابتة في الكتاب والسنة، وهي تدل على الإيجاب بمعنى لا تدل على شيء من النقص أو الخلل أو العيب. والصفة الثانية وهي الصفة السلبية، صفة العجز والنوم وصفة الموت والفناء، هل هذه سلبية؟ سلبية. هل يجوز لك أن تثبت هذه؟ جواب لا، لكن تثبت العكس، تثبت العكس المخالف لهذه الصفة. نعم هي تدور، اللهم يختلف المسميات فقط والتقديرات. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم الصفة الثانية القوة. الصفة الثالثة وهي المتانة. من صفات الله عز وجل المتانة. هل يجوز لك أن تكيف هذه المتانة وتقول متانة الله كذا؟ الجواب لا، لأن التكييف على أمرين اثنين، إما أن تتخيل كيفية معينة، وإما أن تسأل عن ماذا؟ عن حقيقة الكيف. وقد سبق قلنا لكم سابقا بأن الصفات تقوم على كم؟ على ثلاث أسس. الأساس الأول أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن العيب والنقائص. الأساس الثاني أن نثبت ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا كثير. والأساس الثالث قطع الطمع عن حقيقة الكيف، عن حقيقة الكيف فيما يختص بصفات الله سبحانه وتعالى. ما عندك شيء؟ تفضل. من هذا الخوف؟ معلوم أي في لغة العرب؟ أي نعم. والكيف مجهول. والسؤال عنه بدعة. أنت تسأل عن قوله، السؤال عنه بدعة. بمعنى الخوف لا يجوز الخوف. نقل الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله وقال أجمع السلف على عدم الخوف في الأسماء والصفات. وقال رحمه الله نهى السلف الصالح عن الخوف في الله عز وجل وأسمائه وصفاته. هذا ذكره ونقل الإجماع ابن عبد البر كما قلنا. هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة، القاعدة تنص في باب العقيدة في هذا المجال، لزوم ترك الخوض في الأسماء والصفات. لكن نحن لماذا الآن نخوض نتكلم في الأسماء والصفات؟ من أجل أن نبين ما عليه أهل الضلال من ضلالهم حتى يحذر الناس. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.